شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الناس والأزمة. تحدثت معكم في الحلقة الماضية حلقة فيها مادة شرعية وأحكام فقهية، كان عنوان الحلقة من فقه الأزمة. واليوم أيضا أتابع الحديث معكم في جزء ثان أيضا عنوانه من فقه الأزمة. نتحدث عن مسائل فقهية تحدث في الأزمات، لأن الأزمة تنعكس وتلقي ظلالها على كثير من مفاصل الحياة، ويقع بين الناس أحيانا قضايا مالية أو قضايا مادية ربما أورثت خلافا بينهم، فتأتي الأحكام الشرعية ويأتي الفقه الإسلامي ليبين الأمر ويجعله واضحا جليا، فنسير جميعا مع العدل بعيدين عن الجور وبعيدين عن الحيف والميل إلى طرف على حساب طرف آخر. الحلقة الماضية تحدثت في تبدل قيمة النقد وأثره على سداد الديون أو على البيوع الآجلة. حلقة اليوم بدي أتكلم فيها في عدد من المسائل، أولها تسليم المبيع، وسأمثل المسألة في هذه القصة. اشترى خالد من سليم 4 أطنان من السكر، بينما كانت سيارة نقل السكر في طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفقدت البضاعة. ترى من يتحمل هذا الضرر، البائع سليم أم المشتري خالد؟ أنا بعتك 4 أطنان من السكر، شحنت لك البضاعة بالسيارات وأرسلتها إلى مستودعتك، في الطريق فقدت البضاعة، عرض للسيارات عارض، الآن البضاعة مفقودة، لم تصل إليك ولم ترجع إلى مستودعتي، من يتحمل هذا الضرر، البائع أم المشتري؟ الجواب: درس فقهاؤنا هذه المسألة في باب القبض في كتاب البيوع، قرروا أن من قبض البضاعة فضمانها عليه ومغانمها له، وقرروا أن القبض في مجال التوريد يكون حسب الاتفاق في العقد، وهذا أمر مهم أيها الإخوة في الأحوال عامة وفي الأزمات خاصة. إذا اشتريت مني شيئا أو اشتريت منك شيئا، خاصة عندما يكون كتل كبيرة، لابد أن نحدد القبض والتسليم أين سيتم، هل هو في مستودعاتي أو في مستودعاتك. إذا كان التسليم سيتم في مستودعاتي، فكل شيء يجري للبضاعة بعد خروجها من مستودعاتي فهو على عهدتك. إذا كان التسليم سيتم في مستودعاتك أنت، فكل شيء يحدث على البضاعة في الطريق إلى مستودعاتك فهي في عهدتي أنا. إذن القبض في مجال التوريد يكون حسب الاتفاق في العقد، مع اتفاقنا على نوعية البضاعة وعلى كمية البضاعة وعلى سعر البضاعة وعلى زمن تسليم البضاعة، يجب أن نتفق على مكان تسليم البضاعة حتى نقطع الخلاف. إن اتفق العاقدان على أن التسليم في مستودعات البائع، فضمان المبيع على المشتري من لحظة التسليم في مستودعات البائع. من هنا لو هلكت البضاعة في الطريق فضمانها على المشتري. أما إن اتفقنا على أن التسليم في ميناء البائع، في الميناء، فضمان المبيع حتى وصوله إلى ميناء بلد البائع عليه، وضمانه بعد الميناء على المشتري. وإن اتفقا على التسليم في ميناء المشتري يكون ضمان المبيع على البائع حتى وصول المبيع إلى ميناء المشتري، فإذا ما وصل المبيع إلى ميناء المشتري انتقل إليه ضمان المبيع. وإن اتفقا على التسليم في مكان المشتري فيكون ضمان المبيع على البائع حتى وصول المبيع إلى مكان المشتري. من هنا يا جماعة وجب على كل متعاقدين أن يتفقا في بيعهما أو شرائهما على مكان تسليم البضاعة، ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع، والله تعالى أعلم. هذه أيها الإخوة مادة فقهية جديدة من فقه الأزمة. الآن مادة أخرى، مسألة هلاك المأجور. لو أن إنسانا استأجر من آخر عقارا فهلك هذا العقار، استأجره منه لمدة 5 سنوات، دفع له أجرة سنة أو سنتين، بعد 4 أشهر 5 أشهر تلف العقار بسبب من الأسباب، يعني صار حرب في المكان، سقطت شيء من القذائف على المكان، سقط المأجور. طيب هلأ المستأجر هل يسترد ما بقي من فترة المال الذي بقي لما بقي من فترة الأجار من المؤجر، أو أنه لا شيء له، خلاص هو دفع المال وذهب عليه المال وذهب عليه المأجور؟ أو قل غير ذلك، إنسان استأجر من آخر عقارا، حدثت حرب الآن بعد أشهر منعت هذا المستأجر من الوصول إلى عقاره، المستأجر ماذا يفعل؟ هل يعود بالضرر على المؤجر بحيث يقول له رد لي يا أخي المال الذي أعطيتك، أو خلاص ما دفعه مضى عليه؟ مسألة هلاك المأجور. في 1/1/2010 استأجر خالد من أحمد محلا تجاريا في مدينة حمص مثلا في سوريا لمدة 3 سنوات، اتفقا على الأجرة، استلم خالد المحل، استلم أحمد أجرة السنة الأولى. مضت السنة الأولى وبدأت في نهايتها أحداث شديدة اجتاحت البلد في سوريا. خلال سنة 2011 و2012 لم يتمكن المستأجر خالد من الوصول إلى العين المستأجرة بسبب البلاء العام الذي ضرب المنطقة برمتها. ترى ما الحكم الشرعي في التزام خالد بدفع أجرة المحل للمؤجر أحمد؟ هل يجب على خالد دفع أجرة العام الثاني والثالث للمؤجر؟ أو يجب على المؤجر إسقاط الأجرة عن خالد؟ أم يتناصفا الخسارة بينهما بالسوية؟ ثم ما الحكم في حالة مشابهة هدم فيها المحل التجاري أو غصب؟ الجواب، الأصل في عقد الإيجار عند جمهور العلماء أنه عقد لازم، يعني لا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد ما لم يظهر أمر مقتضى تنفسخ به العقود اللازمة كذهاب محل استيفاء المنفعة. جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، لا شك أن محل عقد الإيجار هو المنفعة، فما دامت المنفعة باقية فالعقد باق ومستمر إلى مدته أو الاتفاق على إنهائه. أما إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب تلفها أو هلاكها أو نحو ذلك، فللمسألة حكم آخر. فجمهور الفقهاء أيها الإخوة قالوا بأن عقد الإجارة ينفسخ مباشرة بالانهدام، لأن محل العقد لم يعد صالحا لتحقيق المنفعة المنشودة وهي السكنة. يا أخي، أنا استأجرت منك البيت لأسكنه، الآن البيت هدم، إذن العقد الذي بيني وبينك كان لأجل هذه المنفعة، منفعة السكنة، أنا الآن لا أستطيع أن أسكن في البيت، إذن انفسخ العقد، وتحتسب الأجرة لما مضى وتسقط عن الباقي. يعني الفترة التي جلستها أنا في بيتك الذي استأجرته منك وانتفعت من هذه المنفعة السكنة، أنت تأخذ مني الأجرة، أما الفترة اللاحقة القادمة فليس لك عندي شيء، لأني لم أخذ منك شيئا أصلا. وإذا غصبت العين فقد ثبت للمستأجر حق الفسخ. نفس الشيء، لو أن البيت الذي استأجرته منك أنا جاء غاصب متسلط وأخذه مني ومنك ومنعني من دخوله، إذن الآن أنا المستأجر لا أستطيع أن أحقق أي منفعة بسكن هذا البيت، لا أستطيع أن أسكنه، يحق للمستأجر حق الفسخ. فإن فسخ فالحكم فيه كحكم الفسخ عند هلاك العين من حيث احتساب الأجرة لما مضى. عندما أفسخ العقد، الشيء الذي مضى واستفدت فيه من السكنة أدفع لك الأجرة، الشيء القادم لا شيء لصاحب العقار. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: إن عدم الانتفاع بالعين المستأجرة لظروف قاهرة يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه هذه الظروف القاهرة أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إن الإجارة تفسخ بسبب هلاك العين المستأجرة، بحيث تفوت المنافع المقصودة منها كلية، كالسفينة إذا نقضت وصارت ألواحا، والدار إذا انهدمت وصارت أنقاضا. ويرى الحنفية جواز فسخ الإجارة لحدوث عذر بالمستأجر، ولا يبقى العقد لازما. يعني الأصل أيها الإخوة كما سمعتم في مطلع الحلقة بأن العقد الإجارة عقد لازم. معنى لازم بأنني إذا جئت إليك واستأجرت منك عقارا لمدة سنة وأنت وافقت، فأنا ملتزم بهذه الإجارة وأنت ملتزم، وليس لواحد منا أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر. لكن لو حدث عذر بالمستأجر، لو هدم المستأجر، لو غصب المستأجر، إذن انفسخ العقد، لأن هناك شيء طارئ حدث، ولو غصب هناك حق للفسخ للمستأجر، له أن يطالب بفسخ هذا العقد. وقال المالكية: إذا طرأ عذر على المستأجر كغصب العين المستأجرة أو منفعتها، غصب منفعتها، أو أمر ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكترات، حق للمستأجر الفسخ أو البقاء على الإجارة. يعني الرجل استأجر دكانا في سوق، حدث بأن هذه السوق صدر هناك أمر بإغلاق كل السوق، إغلاق وعدم فتحه البتة بالكلية، يحق للمستأجرين أن يفسخوا العقود، عقود الإجارة، لأنهم أصلا استأجروا من أجل المنفعة، والآن هذه المنفعة تعطلت. بناء على ما سبق أيها الإخوة، وجوابا على مسألتنا، يحق لخالد المستأجر طلب فسخ عقد الإجارة من أحمد المؤجر، ويجب على أحمد المؤجر موافقته، ويلتزم خالد بأجرة السنة الأولى التي أخذ فيها منافع المحل، وتسقط عنه بالفسخ أجرة السنة الثانية والثالثة، والله تعالى أعلم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة اليوم، مرة ثانية أتحدث فيها في برنامج الناس والأزمة عن فقه الأزمة. وتحدثت في حلقة اليوم عن مسألة تسليم المبيع وعن مسألة هلاك المأجور. والآن ما بقي سأتحدث فيه عن بعض أحكام المفقود. في الأزمات نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولكم جميعا، لكن يحدث أحيانا في الأزمات العامة التي تعصف ببلاد أن يفقد أناس ولا يعرف أهم في الأموات أم في الأحياء، أن يغيب أناس وتنقطع اتصالاتهم عن أهلهم، هل هم موجودون أو هم مفقودون؟ الآن ما الحكم الشرعي المتعلق بالمفقود؟ هناك بعض الأحكام مرتبطة بالمفقود، يعني ما حكم زوجته؟ هل تبقى على زواجها منه؟ أو أن لها أن تتزوج غيره وهي لا تعرف ما حال زوجها؟ هل المال الذي يملكه نوزعه على الورثة على اعتبار أنه مات أو لا؟ هذا المال يبقى يا أخي لصاحبه، فالرجل ما زال موجودا لكننا لا نعرف أخباره. تزوج لؤي قبل 6 أشهر، بعد أسبوع من زواجه خرج من بيته مساء ولم يعد، ولا زال أهله وأرحامه يسألون عنه ويبحثون، لا يدرون أفي الأحياء هو أم في الأموات. ترى ما الحكم الشرعي في زوجة المفقود؟ إلى متى تنتظره؟ أتعتبره حيا أم ميتا؟ إذا كان ميتا أتعتد أم لا تعتد؟ ما الحكم في أمواله؟ هل يجوز لأحد التصرف فيها؟ المال الذي أودعه مع شريكه المضارب، هل يرده الشريك إلى أهله أم يبقيه معه؟ يعني هذه بعض مسائل، بعض أحكام مجموعة في كتب الفقه باسم أحكام المفقود. الجواب: المفقود في الشريعة والقانون هو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته. وقد قضى الفقهاء أيها الإخوة بأن لا تزوج امرأة المفقود، ولا يورث ماله، ولا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة، أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه مات فيها. عندها يرفع أهل الشأن الأمر إلى القاضي الذي يحكم بموته بعد بذل الجهد في التحقق من خلاف ذلك بشتى الوسائل المتاحة. وقد أثبت الفقهاء الحياة للمفقود باستصحاب الحال، يعني هم قالوا هو بالأصل كان حيا، في دليل من أدلة الشريعة الثانوية اسمه استصحاب الحال، يعني الرجل كان حيا، إذن استصحاب الحال بأنه حي إلى أن يثبت العكس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين الموت. الآن اختلف العلماء في المدة التي يجب انقضاؤها على فقده حتى يحكم بموته على مذاهب. يعني الآن ما جاءنا خبر بأنه حي، هلأ لو جاءنا خبر بأنه حي خلاص الرجل حي، لو جاء خبر بأنه ميت فالرجل ميت، خبر يقين. طيب الآن ما جاءنا لا خبر أنه حي ولا أنه ميت، قالوا سننتظر إلى مدة يعتقد فيها أنه مات. طيب كم هذه المدة؟ اختلف الفقهاء في المدة التي يجب انقضاؤها على فقده حتى يحكم بموته، اختلفوا على مذاهب. أوفقها والله أعلم قول من قال بأن ذلك يفوض تحديده إلى القاضي، لأن الأعمار تختلف وكذا الأحوال، فمن فقد في مهلكة أو معركة يختلف عن من فقد في غير هذه الأحوال، ويترك الاجتهاد للحاكم حتى يحكم وفقا للقرائن الظاهرة التي تدل على موته أو عدمه. إيه نعم، بناء على ما سبق أيها الإخوة، فجواب مسألة لؤي أن تنتظره زوجته إلى أن يحكم القاضي بموته، فإذا حكم اعتدت 4 أشهر و10، وورثت منه هي وسائر الورثة، ثم تزوجت من شاءت. ولها إن لم تطق الانتظار أن تطلب التفريق من القاضي بعد سنة من غيبته. يعني امرأة لا تستطيع أن تنتظر 4 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات حتى يحكم القاضي بموته. يجوز لها أن ترفع الأمر للقاضي وتقول بعد سنة من فقد زوجها، تقول يا سيادة القاضي زوجي مفقود من سنة، وتبرز الوثائق التي تثبت هذا الأمر، فالقاضي يوقع التفريق بينها وبين زوجها إذا هي طلبت هذا الأمر. فإن فرق القاضي بينهما اعتدت عدة مطلقة، لأن تفريق القاضي كأنه طلاق. أما إذا ثبت موته أو حكم القاضي بموته تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10. أما إذا فرق بينها وبين زوجها القاضي، فإن فرق القاضي بينهما اعتدت عدة مطلقة 3 قروء ثم تزوجت إن شاءت. طيب، هذا بالنسبة لزوجته. أما أموال المفقود فلا يحل لأحد التصرف فيها ببيع أو شراء إلا بيع ما يتسارع إليه الفساد كالثمار ونحوها، فإن القاضي يبيعها أو يعين وكيلا للمفقود لبيعها ويطلب إليه حفظ ثمنها مع حفظ سائر أموال المفقود، وذلك إن لم يكن للمفقود وكيل. فإن كان للمفقود وكيل تبقى وكالته سارية المفعول ولا يعزل إلا بخيانة أو تقصير يعزله القاضي. طيب، أما المال الذي أودعه المفقود قبل فقده مع شريكه المضارب، يعني واحد قبل أن يفقد كان حاطط مبلغ مالي مع تاجر لتشغيل هذا المال، الآن فقد هذا الإنسان الذي أودع المال مع الشريك المضارب، قال المال الذي أودعه المفقود قبل فقده مع شريكه المضارب فليس للقاضي أن يأخذه من يد الشريك، بل يثمره الشريك للمفقود حتى يرجع أو يظهر موته أو يحكم باعتباره ميتا، ما لم يرى القاضي من الشريك المضارب اعتداء أو تقصيرا. هذا. وتستحق زوجة المفقود وأولاد المفقود النفقة في مال المفقود. يعني مفقود ترك مالا هو، الآن زوجته من أين تنفق؟ أولاده الصغار من أين ينفقون؟ يستحق الزوجة والأولاد يستحقون النفقة في مال المفقود، وتنقطع النفقة بموت المفقود. بس إذا جاءنا الخبر بأنه قد مات خلاص انقطعت النفقة. كإنسان مات هلأ الأب ينفق على أولاده، لكن لو مات الأب خلاص لا نفقة لهم على أبيهم الذي مات، وإنما لهم الإرث. تنقطع النفقة بموت المفقود أو الحكم بموته أو بانتهاء عدة المرأة إذا طلبت من القاضي التفريق وحكم لها به. أما الإرث آخر فقرة في أحكام المفقود، الإرث فلا يرث أحد من المفقود حتى يثبت موته حقيقة أو يحكم باعتباره ميتا، وكذلك لا يرث المفقود من أحد، وإنما يتعين وقف نصيبه من إرث مورثه ويبقى كذلك حتى يتبين أمره، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة، هذه أجوبة مجموعة مسائل تحدث في الأزمات يحتاجها الناس كثيرا في أوقات الأزمات العامة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن تبدل قيمة النقد وأثره في البيوع الآجلة وأثره في سداد الديون، كان خلاصة ما وصلنا إليه بأنه هل يرد بمثله أو بقيمته أو يرد بتحكيم القاضي في المسألة بحيث يحمل الخسارة إلى الطرفين. ورأينا الرأي هذا كان هو الرأي الرابع، بأن الأمر إذا لم يتفق الطرفان فالقاضي يحكم في المسألة بحيث يحمل الخسارة للطرفين وتتوزع الأزمة وشدتها ووطأتها على جميع الأطراف. تكلمنا عن تسليم المبيع وما حكم لو هلكت البضاعة في الطريق، وكان الجواب بأن من كان مالكا للبضاعة مستلما للبضاعة فإن الضمان عليه. لو اتفقنا في أثناء البيع بأن مكان التسليم هو في مستودعات البائع وأصيبت البضاعة بمشكلة في الطريق فالذي يتحمل إنما هو المشتري، لو اتفقنا بأن التسليم في مستودعات المشتري وفي الطريق أصيبت البضاعة بمشكلة، فالذي يتحمل إنما هو البائع. وكنت طلبت إليكم أيها الإخوة، إذا بعنا أو اشترينا خاصة في أزمنة الأزمات، صحيح أن نحدد نوع البضاعة وكمية البضاعة وسعر البضاعة ومكان وزمان تسليم البضاعة، لكن أرجو إليكم أن نحدد أيضا مكان تسليم البضاعة. المسألة الثالثة الفقهية التي عرضت لها هي هلاك المأجور في أثناء الأزمة. هلك المأجور، فهل المستأجر يجب أن يدفع باقي فترة الأجرة للمؤجر، أو أن لا، المؤجر يعفي المستأجر من هذه الأجرة؟ الجواب، إذا هلك المأجور فإن المستأجر لا شيء عليه، إذا هلك بعذر طارئ لا يد للمستأجر به، فإن المستأجر لا شيء عليه ولا يدفع شيئا للمؤجر، بل إذا كان دفع له للأمام له أن يسترد المبالغ التي دفعها ولم يتحصل منفعة من العقار المأجور. والمسألة الرابعة والأخيرة، تكلمنا عن أحكام المفقود، الرجل الذي فقد، هل تتزوج زوجته أو لا، هل تعتد أو لا، هل يوزع ماله أو لا، هل يوزع الإرث من ماله أو لا، نفقد زوجته وأولاده كيف تكون؟ هذه أجوبة عرضنا لها أيها الإخوة في حلقة اليوم وفي الحلقة الماضية من برنامج الناس والأزمة. اللهم زدنا إيمانا وعلما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وفرج عن عبادك المستضعفين، إنك سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء، ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.